بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله الكريم الرحيم الرحمن الذي يرانا الآن ويسمع كلامنا ويعلم سرنا ونجوانا، الذي تفضل علينا بالاجتماع في بيت من بيوته، أن يمن علينا بالاجتماع في جنات النعيم مع سيد الأولين والآخرين. إن ربي سميع قريب ومجيب الدعاء. قبل أن أبدأ بمحاضرتي هذه الليلة، أعزي جماعة هذا المسجد بوفاة رجل سمعنا عنه الخير الكثير من الأخوة ذياب السلمي، وأعزي أبناءه. وقد ذكروا الأخوة أنه من أعمدة المسجد ولا يسبق للمسجد، فأسأل الله الكريم الرؤوف الرحيم أن ينزل على قبره الضياء والنور، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن ينزل على أهله الصبر والسلوان والرضوان، وأن يجعلنا وإياهم من الراضين بقضائه وقدره. ولا يقول المسلم إلا إنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الأحبة، كما سمعنا بعنوان المحاضرة ذلكم الله ربكم، الحديث عن الله جل وعلا من الأمور التي إذا أراد الإنسان يتحدث عنها يخجل من نفسه لتقصيره في حق المولى جل في علاه، تقدست أسماءه وصفاته. والله جل وعلا أيها الأحبة خلقنا لعبادته، ولا يمكن أن تحقق هذه العبودية إلا بمعرفة الله جل وعلا، وهذا ما سيكون حديثنا عنه. وكيف نتعرف على خالقنا جل في علاه، وما هي الثمرات التي يجنيها المسلم من تعرفه على خالقه جل في علاه؟ الله جل وعلا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويقول سبحانه أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وقال جل وعلا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه هي الغاية من خلق البشرية. لكن الدنيا بحسنها وبهائها وجمالها وأموالها وأولادها جعلت الإنسان يقصر بحق المولى الذي خلقه ورزقه جل في علاه، ينشغل في بيعه وشرائه فيقصر بالواجبات، وربما يرتكب بعض الأخطاء والمخالفات. وبمثل هذه اللقاءات والمحاضرات والندوات يتزود المؤمن من الإيمان، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا المكان أيها الأحبة روضة من رياض الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. لو لم يكن أيها الأحبة في هذا المجلس إلا أن الله جل وعلا يذكرنا في الملأ الأعلى. أبي بن كعب رضي الله عنه عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، قال أبي أسماني الله لك؟ قال نعم. فبكى أبي رضي الله عنه لأن الله سماه. فالذي يحضر مجالس الذكر يذكره الله جل وعلا في الملأ الأعلى عند الملائكة والصديقين والأنبياء والصديقين والشهداء. ويتعرف المسلم على خالقه أيها الأحبة بالنظر إلى آياته الكونية، وينظر إلى كلام الله جل في علاه. تدبروا معي يا رعاكم الله هذه السماوات السبع والأراضين السبع، الشمس والقمر والنجوم، هذه البحار وما فيها من العجائب والمخلوقات. يتكلم أهل الفلك عن عالم النجوم وما فيها من العجائب، ويتكلم علماء البحار عما في البحار، ولا يتوصلون إلى شيء من علم الله في علم البحار، ولا يتوصل كذلك علماء الكواكب إلى شيء إلى كثير من علم الله جل وعلا في هذه الكواكب وهذه البحار وهذه الأرض التي بسطها وجعل فيها الجبال الراسيات وما فيها من النباتات والأشجار. قال الله جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذا قرأ المؤمن هذه الآية كيف يكون أثر هذه الآية في قلبه، في إيمانه، في يقينه، في خشيته، في مراقبته لله جل وعلا، في إحسانه، في صلاته وقراءته، لأنه يعلم بأن الله لا تخفى عليه خافية. يعلم جل في علاه خائنة الأعين وما تخفي الصدور. كل واحد منا في هذا المسجد لا يعلم ما في قلب صاحبه، وربنا جل وعلا وهو فوق عرشه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لو مرت امرأة وكان شخص في مجلس نظر إليها، فمن معه في المجلس لا يعلمون عن هذه النظرة، لكن ربنا جل وعلا فوق السماء السابعة مستوى على عرشه جل في علاه يعلم عن هذه النظرة. هذا العلم من العبد كيف يورث عنده من الخشية والتعظيم والإجلال والمحبة لله سبحانه وتعالى. إذا نظر المسلم إلى شيء من خلق الله التي تدله على عظمة الخالق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جل وعلا أذن لي أن أتحدث، تأملوا معي، يرعاكم الله، إن الله أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش. ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام، هذا خلق من خلق الله، فكيف بالخالق جل في علاه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل مرتين على الهيئة التي خلقه الله جل وعلا عليها، رأيته وقد سد الأفق بجناحه، له 600 جناح جبريل عليه السلام، وهذا خلق من خلق الله جل في علاه. حمل ديار قوم لوط بجناحه حتى سمعت الملائكة نباح الكلاب وصياح الديك، فقلبها عليهم وآثارهم موجودة، فكيف بالخالق جل في علاه؟ جاء حبر كما في صحيح البخاري ومسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عالم من علماء اليهود، وقال: يا رسول الله، إن نجد عندنا في التوراة أن الله جل وعلا يضع السماوات 7 على أصبع، والأراضين على أصبع، والشجر على أصبع، والماء والثرى على أصبع، وباقي المخلوقات على أصبع، ويقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقوله، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. كم تمر علينا أيها الأحبة هذه الآية ولنتدبر، والله جل وعلا يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله. التفكر أيها الأحبة من أشرف ومن أفضل العبادات، التفكر في هذا الكون، التفكر في خلق الله جل وعلا يزيد الإيمان ويربط المخلوق بالخالق. يجلس الإنسان يتفكر في هذه السماوات، لا سيما إذا كان في الصحراء، وينظر إلى هذا الكون البديع، من الذي سواه؟ من الذي أبدعه؟ من الذي أتقنه؟ والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. لما يقرأ الإنسان ويتدبر ويرى هذه النجوم وتسير بدقة متناهية لا يصطدم بعضها ببعض، من الذي أبدعها وأحسن صنعها؟ أليس الله جل في علاه؟ إذن يتدبر الإنسان في مخلوقات الله جل في علاه. أيضاً من الوسائل التي يتعرف المسلم بها على خالقه يقرأ كتاب الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى يقول، وتأملوا معي في كلام الله جل في علاه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. قال ابن كثير رحمه الله: هنا أمر، والأمر للوجوب. ولذلك ذهب جمع من أهل العلم أن التدبر وإن قل أكثر من كثرة القراءة. لما جاء رجل إلى ابن عباس وقال: يا ابن عباس، إنني سريع القراءة. قال: لئن أقرأ سورة البقرة بتدبر وتأمل أحب إلي من قراءتك هذا. شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تكلم عن هذه المسألة ثم قال: قراءة آية من كتاب الله بتدبر وتأمل أفضل من ختمه من غير تدبر ولا تأمل. أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نعم أيها الأحبة، يقرأ الإنسان في كلام الله ويستشعر، ويأخذ المصحف الآن وغدا وبعد غد وفي كل يوم، أن هذا الكلام الذي بيدك تكلم به المولى جل في علاه، الذي تنطق به تكلم به الخالق سبحانه وتعالى، وأنه رسالة لك ولكل مسلم على وجه الأرض ولكل شخص على وجه الأرض، وأنه يقودك إلى جنات النعيم، إلى النعيم المقيم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين عندما تعلقت قلوبنا بالدنيا وانشغلنا عن كتاب الله جل وعلا. وإذا قرأ الواحد منا قرأ وينظر كم قرأ من حرف من غير تدبر ولا تأمل. نتعرف على خالقنا من كلامه جل في علاه. الله سبحانه وتعالى خلق الخليقة لعباده، وهذا من أعظم المعاني التي جاء به القرآن. خلق الله الخلق للعبادة، وجاء القرآن بمعنى المعاد، وجاء القرآن بمعنى الوعد، وجاء القرآن بمعنى الوعيد، وجاء القرآن بمعنى الحلال والحرام، وجاء القرآن بمعنى القصص. أنظر إلى هذه المعاني وحرق قلبي أيها الأحبة. دعونا نضرب على بعض الأمثلة على هذه المعاني التي جاء بها القرآن. عندما يأخذ الإنسان على سبيل المثال إلى الحصر ويقرأ في قصة إبراهيم عليه السلام ويتأمل بالقصة وكيف كانت النتيجة عندما تعلق قلب إبراهيم بالله وعلم علم اليقين إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن الذي يجلب النفع هو الله، والذي يدفع الضر هو الله. الله جل وعلا بيده خزائن السماوات والأرض، إذا أراد الله لك خيرًا سخر لك السبل التي توصل لك هذا الخير، فلا يتعلق قلبك إلا بالله جل في علاه. ولذلك هذا المعنى غرسه النبي صلى الله عليه وسلم في قلب ابن عباس، قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، لا تتعلقون إلا بالله جل في علاه، تقدست أسماؤه وصفاته، حتى المحبة والقبول لا يملكها إلا الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل من؟ سيجعل لهم الرحمن ودا. لو ينفق الإنسان أمواله كلها ليجلب محبة الناس ما استطاع، لأن هذا السر رباني. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فأحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي بأهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يطرح له القبول في الأرض. ترى شخصا لا تعرفه فتحبه، لأن الله طرح له المحبة والقبول في الأرض. إذا لما تقرأ إبراهيم عندما تعلق قلبه بالله قال كلمة، قال: حسبي الله ونعم الوكيل، عندما أضرموا له نارا عظيمة أججوا حتى الطير يسقط من شدتها إذا مر من فوقها، قال: حسبي الله، حسبي الله ونعم الوكيل. عبد الله، قلها في كل وقت، قلها إذا نزلت بك نازلة، قلها إذا خشيت من أحد، قل: حسبي الله ونعم الوكيل، أي كافيني ما أهمني من أمر الدنيا والآخرة. لا تعلق قلبك إلا بالله يا عبد الله. النتيجة: يا نار كوني بردًا وسلامًا على إبراهيم. اقرأ في قصة موسى عليه السلام عندما تجبر فرعون وأخزاه الله، وأراد الله جل وعلا أن يجعل من موقفه عبرة لنا جميعًا إلى قيام الساعة، عندما أذن الله لموسى أن يخرج من مصر، خرج وأصبح البحر أمامه وتبعه فرعون بجيش لا نهاية له. تأملوا معي هذه الآية، قال الله جل وعلا: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، قال كلا، إن معي ربي سيهدين. بالمقاييس البشرية لا ينجو أبداً موسى عليه السلام، بحر وأمامه جيش عندهم من الغضب والحنط ما الله به عليم. أمره الله جل وعلا أن يضرب بعصاه الصغيرة البحر، ماذا تصنع؟ هذه العصا أمام هذه البحار المتلاطمة، الأمواج المتلاطمة، لكن أليست البحار من خلق الله؟ أليس البحر جند من جند الله جل في علاه؟ لأن الله جل وعلا إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. ضرب موسى البحر وأصبحت الأرض يابسة، ونزل موسى بسكينة وطمأنينة، فلما انتهى من البحر وتبعه فرعون أطبق الله عليهم البحر بكلمة جل في علاه. لما أقرأ القرآن أتعرف على عظمة الخالق. هذه البحار كم نقرأ هذه القصص والأخبار، لأنها ليست للتسلية، هي للعبرة، هي لتسلية الحبيب صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين جميعا. نعم، يثبت الله جل وعلا فؤاد محمد بن عبد الله، ويثبت أفئدة المؤمنين. لما نقرأ هذه الأخبار نتأمل هذه البحار كم مرة، عندما تقرأ هذه الآية تتأمل بعظمة الخالق جل في علاه. هذا البحر المتلاطم أصبح بقدرة الله يابسا كأنه لم يمر عليه ماء البتة، لأن الذي خلقه الله جل في علاه. محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام عندما أجمعت قريش على أن يقتلوه، القبائل كلهم أجمعوا على قتله، أذن الله له بالهجرة من المدينة، واختبأ في غار ثور صلوات ربي وسلامه عليه. ووصل القوم إلى غار ثور، وقفوا عند الغار، لكن الله جل وعلا أنزل السكينة على محمد بن عبد الله قبل، وعلم أنه سينجو منهم، فلما خشي أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لأبصرنا. قال: لا تحزن، إن الله معنا، لا تحزن، إن الله معنا. استشعر يا عبد الله هذا المعنى دائما في نفسك. الله جل وعلا لا يخيب من دعاه، لا يخيب من رجاه، لا يخيب من علق قلبه بالله جل وعلا أبدا، لا يخيب من علق قلبه بالله جل وعلا أبدا. فأنزل الله سبحانه وتعالى السكينة على قلب أبي بكر، لأن السكينة على القول الصحيح من أقوال، لأن فيه قولان لأهل العلم. هل السكينة نزلت على قلب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر؟ قولان للعلماء، والراجح أنها على أبي بكر، لأن السكينة نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل، فاطمأن أبو بكر على رسول الهدى صلوات ربي وسلامه عليه. إذن لما أخذ هذه الأخبار أتعرف على الله، على العظيم جل في علاه، ويتسلى المؤمن لما يقرأ هذه الآيات وهذا الكلام الذي يحرك القلوب وتقشعر منه الأبدان، يعالج الإنسان مرض قلبه بآيات الله جل في علاه. يقول ابن القيم رحمه الله: لا يمكن أن تعالج القلوب بمثل كلام علام الغيوب، لا يمكن. إذا شعر الإنسان بمرض، بقسوة بقلبه، عليه أن يعالج قلبه بكلام الله جل وعلا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. بعض الناس يظنه شفاء من العين والحسد والجن، لا، القرآن شفاء من أمراض القلوب، من الشرك والشك والنفاق والعجب والرياء وسائر الأمراض، وكذلك سائر أمراض الأبدان وسائر الأمراض النفسية والروحية. فالإنسان يقرأ كلام الله جل وعلا بيقين، ويستشعر أن هذا كلام الله، كلام ربنا جل وعلا، أن هذا كلام الخالق سبحانه وتعالى. يقرأ بآيات الوعد من الله. إذا علم الإنسان أنه بعد فترة وجيزة، سنة، يوم، ليلة، مثل ما توفي الآن كما قلنا قبل قليل هذا الرجل الصالح، ما يدري الإنسان متى يواجه ربه، هل يصبح ولا ما يصبح. عندما يقرأ المؤمن آيات الوعد من الله، ألا يشعر بسكينة؟ ألا يشعر بطمأنينة؟ لو واحد بهذا الحي رجل فقير ويسكن في بيت شعبي وما عنده قيمة الأجار، ويقال له: يا فلان، بعد سنة أو سنتين أمامك بالحي الراقي في جدة فلة من الفلل أو قصر من القصور، تسكن في هذا المكان، وهو بعد سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات، ألا يشعر بسكينة وطمأنينة؟ لأنه وعد أنه سينتقل إلى هذا البيت. يا أخي الحبيب، أخي المؤمن، الله جل وعلا وعدك بجنات النعيم، كل ما في الدنيا من النعيم لو يعطى الإنسان الدنيا كلها، يسكن في قصر ويركب سيارة فارهة وعنده بالبنك من الأرصدة العظيمة، لا يمكن أن تدوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعمار أمتي بين 60 و70، أما الجنة أن وأنتم فيها خالدون. نعيم مقيم دائم لا ينقطع أبد، نسأل الله الكريم من فضله. ما الذي يعدك بهذا؟ هذا يشعرك بسكينة، كلام رب العالمين. اسمع على سبيل المثال: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. التصديق بذلك من تعظيم الله، من محبة الله جل وعلا: ذلكم الله ربكم، هذا وعد من الله جل وعلا الذي لا يخلي في الميعاد سبحانه وتعالى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا من تعظيم الله، ذلكم الله ربكم. اقرأ أخي الحبيب آيات الوعد، صدق الآن بهذا الكلام. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذه المعاني ذلكم الله ربكم، هذا وعد وهذا وعيد من الخالق جل في علاه. ثم إذا تأمل المسلم بعظمة الله وبمخلوقاته وبآياته الكونية والشرعية، ما هي أهم الثمرات؟ وهذا الحديث كما قلت لكم حديث كبير، لكن أردت أن أذكر نفسي ببعض الوقفات. من أعظم الثمرات أن يتلذذ المسلم بالعبادة، أن تنزل في قلبه محبة الباري جل وعلا، أن يحب الله جل في علاه، تقدست أسماءه وصفاته. أيها الأحبة، العبادة لها ثلاثة أركان. الركن الأول المحبة والتعظيم والإجلال لله جل في علاه، سأتحدث عن شيء من هذا. الركن الثاني الخوف. الركن الثالث الرجاء. الآن بعض الناس وهو يؤدي العبادة ربما أنه لا يفكر إلا من الخوف والعقوبة، يصلي يخشى فقط من العقوبة، يصلي ويريد الجنة فقط، غاب عنه المعاني الأركان الثلاثة. دعونا نضرب بعض الأمثلة بالركن الأول بالمحبة والإجلال، كيف يكون للطاعة طعم ولذة وأنس ومتعة. عندما أتينا إلى هذا المسجد نصلي صلاة العشاء، إذا استشعر المسلم أنه ذاهب إلى بيت من بيوت الله وأنه سوف يقف بين يدي الله جل في علاه، كل الأركان إذا استحضر في قلبه هذه المعاني ستحضر: المحبة والخوف والرجاء. عندما تقف بين يدي الله وتشعر أنك تناجي الملك، وأنك كلما تلوت آية من كتاب الله من سورة الفاتحة أجابك الملك، الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، استشعر هذه المناجات وهذه اللذة. عندما تقرأ أو تسمع الإمام يقرأ، هذا كلام الخالق جل في علاه. لو حضر قلبك في أثناء قراءتك أو قراءة الإمام لا تريد أن تنتهي هذه القراءة، لأنك تتلذذ وتستمتع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقم الصلاة أرحنا بها، أقم الصلاة أرحنا بها. وكان صلوات ربي وسلامه عليه إذا حزبه أمر فزع إلى أين؟ إلى الصلاة. إذا استشعر المسلم المحبة لله، إذا سجد، تأملوا معي حفظكم الله، إذا سجد الإنسان أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. لماذا الإنسان إذا سجد مباشرة سبحان ربي الأعلى سبحان رب ثم يرفع مباشرة؟ لو استشعر أنه قريب من الخالق، وأنه مجاب الدعوة، وأن هذا من مواطن إجابة الدعاء أيها الأحبة، وأنه قد خشع قلبه وخشعت جوارحه ووضع أعز شيء في بدنه الوجه على الأرض إجلالا لله، هذه الصفة محبوبة لله، وهي أقرب صفة لك يا عبد الله بين يدي الخالق جل في علاه. لماذا الإنسان لا يستمتع؟ لو استشعر وتلذذ بمحبة الله لوجد لهذه السجدة أثرا عجيبا في حياته. الذين يقومون الليل يترك الإنسان لذة النوم والفراش، دفء الفراش، ويقوم ويتوضأ ما الذي جعله يصنع ذلك؟ إنها المحبة لله، إنها الإجلال لله. وذلك ترون النور الذي على وجوه القائمين الذين يعظمون الله ويخشون الله ويراقبون الله. عندما تكون في غرفتك لا يراك إلا الله، هذه من محبة الله، من خشية الله جل في علاه. تأمل معي يا عبد الله، وأنت في غرفتك تناجي المولى وتسجد بين يديه، وذرفت عينك من محبته، من الشوق إليك، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وأسألك الشوق إلى لقائك. هذه السجدة أو هذه القراءة في غرفتك لا يراك الله، إذا دمعت عينك دمعة، أتدري ما هي الثمرة؟ أن تظل في ظل، في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. لماذا؟ لأن هذه الدمعة نشأت من ثلاث أركان: من المحبة لله، من التعظيم لله، من الإجلال لله، من الخشية من الله. إذن لما يستشعر الإنسان محبة الله سيجد أنس في العبادة لا يمكن يصفه إلا أهل العباد. اسألوا من تعلق قلبه وأحب الله وعظم الله. ونقرأ في سيرة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: والرعيل الأول الذين تربوا على يده صلوات ربي وسلامه عليه، إذا خرج المصلي في عهد حبيبنا صلى الله عليه وسلم للفجر يسمع دوي كدوي النحل، كلهم قاموا يصلون يناجون الله، يجدون لذة، يجدون متعة، يستمتعون بطول ليل الشتاء، لأن هذا خلطته المحبة والتعظيم والإجلال لله جل في علاه. إذن هذه المحبة، وأن تقرأ القرآن وأنت تصلي. لماذا أيها الأحبة؟ الواحد منا إذا رفع يديه ليس في ذهنه فقط إلا حاجته، شخص مكروه، مريض، مديون، مقهور، محزون، ليس في ذهنه إلا حاجته. نعم، الله أمرك أن تدعوه: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أما يجيب المضطر. لكن أنا أريدك أن تتلذذ بالدعاء، أن تستشعر لذة المناجاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء إذا رفعت يديك استشعر أنك تناجي الملك، ليس بينك وبينه واسطة، يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم سرك ونجواك، وأنه أرحم بك من نفسك جل في علاه. استشعر، ادعو ربك وأنت موقن بالإجابة. هذا من حسن الظن بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. والله جل وعلا يقول: أنا عن ظن عبدي بي فإن ظن بي خيرا فله، ذلكم الله ربكم. لماذا الإنسان يرفع يديه وهو شك، أو عنده شك وعنده ريب؟ إذا شعر بذنبه هذا أمر محمود، لكن يحسن بالله بالظن بالله أن الله يجيبه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ الله جل وعلا أجاب الكفار المضطرين، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر استجاب الله منهم ونجاهم. لكن ذلكم الله ربكم، أدعو وأنا موقن وأعلم بأنه راني وأنه حكيم. نعم، لا بد أيها الأحبة أن أتعرف على الخالق، وأنا أناجي ملك، أناجي رحيم، أناجي ودود، أناجي سميع، أناجي بصير. هذه المعاني لا بد أن نفهمها، أعني أسماء الله الحسنى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. بعض الناس يحسب أن إحصاء الأسماء يحفظ الأسماء أو يعلقها في المجلس. قال أهل العلم: أحصاها أي حفظها، وفهم معناها وتعبد الله بها. ما معنى ذلك؟ أنت عندما تشعر بذنب وتريد الرحمة والمغفرة ترفع يديك تقول: يا رحمن، يا رحمن يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا ستين استر علي، يا تواب تب علي. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. شخص مكروب عليه دين يقول يا رزاق يا رزاق يا رزاق ارزقني، ولله الأسماء الحسنى. شخص ذليل مقهور يا عزيز يا قوي يا جبار تولى أمري، ويناجي بما يناسب الحال والمقام، ولله الأسماء الحسنى. فأنت وأنت تصلي وأنت في سجودك وأنت تدعو الله، اسأل الله واستشعر هذه المعاني. لما تستشعر أخي الحبيب عند الله سميع، أنا أقول هذه الكلمة الآن، دعونا نعيش الآن، الله سبحانه وتعالى يسمع الآن كلامنا ويرانا جميعا ويعلم ما في قلوبنا سبحانه وتعالى. لو تستشعر دائما هذه المعاني سيورث عندنا أمور عظيمة في قلوبنا، يشير إلى شيء منها. تأملوا إلى قول عائشة رضي الله عنها، تقول عندما نزل قول الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع 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 تحاوركما إن الله سميع بصير سميع بصير. تقول عائشة والله لقد كنت مع النبي صلوات ربي وسلامه عليه في الغرفة فما أعلم ما قالت المرأة التي تشتكي زوجها، والله يقول قد سمع الله قول التي خفتت بصوتها وتخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، والله يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. الذي تحدثه نفسه والشيطان والهوى وهو في غرفته يريد أن يقلب المقاطع الإباحية، إذا علم بأن الله سميع بصير يراه، يختبئ الإنسان عن أعين الناس، لكن لا يستطيع أن يختبئ عن علم الله وعن سمع الله وعن بصره. بلينا في هذا الزمان والنظرة مسموم، سهم مسموم من سهام إبليس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب منها سقل القلب، وإن عاد نكت فيه نكتة أخرى حتى يسود القلب. ينظر اليوم ويشعر بألم وأسر حسرة، لكن بكرة يتساهل وبعده، ثم والعياذ بالله مع كثرة الإمساس يقل الإحساس. لو استشعر الإنسان معالي الأسماء وأن الله سميع بصير عليم لا تخفى عليه خافية، عليم لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ تأمل معي عبد الله، ما يكون من نجوى كلام مخفوت يقول الشخص الثالث ما يسمع، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك. الله أكبر، هذا من يسولف عند العبد؟ سيستمع المعصية والذي رفع السماء بغير عمد أنه لن يستمر، وإذا غلبته نفسه سيرجع مباشرة، لأن الله قال عن المؤمنين وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا عظمة الله. وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. المؤمن غير معصوم من الخطأ، يذنب، لكن المؤمن يرجع ويتبع السيئة الحسنة. كل بني آدم خطاء، لكن المصيبة أن الإنسان يستهين بعلم الله وبتعظيم الله وبإجلاله، إذن أعظم الثمرات أو من أعظم الثمرات الإنسان يعظم الخالق ويحب خالقه جل وعلا. ما طابت الدنيا أيها الأحبة، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الجنة إلا بقربه جل في علاه. الإنسان إذا أخذ يذكر ربه شعر بسكينة وطمأنينة. السكينة يا أخوان لا يملكها إلا الله. قد تجد شخص يسكن في بيت واسع لكن عنده قلق، ربما لا ينام إلا على مهديات، لأن السكينة نزعت من قلبه. محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه أنزل الله عليه السكينة وهو في الغار وعنده من الهوام والدواب ومطرود، وقد جعلوا جعلا لمن يأتي به حيا وميتا، لكن أنزل الله على قلبه السكينة. اسأل ربك أن ينزعك السكينة والطمأنينة. السعادة واللذة المؤقتة تذهب مع زوال الأثر، لكن السكينة تكون في قلب العبد، وهي من نعم الله على العبد ومن ثمرات طاعة الله جل في علاه. إذن هذا الأنس الذي يجده الإنسان أو المؤمن في قلبه أثر من أثار محبة الله، من تعظيم الله، من إجلال الله، لأن الإنسان إذا راقب الله وخشي الله أعطاه الله في الدنيا والآخرة. تأملوا معي، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. يغفر الله لهم ثم يعطيهم أجر لا يعلم به إلا الله، أجرا عظيما كبيرا، والعطية على قدر معطيها. نعم، ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. لأن الخشية في الغيب والتعظيم في الغيب دليل على صدق الإيمان، دليل على الصدق والإخلاص والتعظيم والإجلال لله جل وعلا. ربما عند الناس تشوبها بعض الشوائب، لكن إذا كان الإنسان في خلوته هذا دليل على قوة إيمانه وعلى صدقه وعلى محبته للرحمن جل في علاه. إذا الإنسان يشعر إذا عظم الله بمحبة الله وبرجاء ثوابه سبحانه وتعالى، وبكذلك الخوف من عذابه جل في علاه وانتقامه في الدنيا والآخرة، فيشعر الإنسان إذا صلى شعر براحة وسكينة وطمأنينة، لأنه يناجي خالقه جل وعلا. قام رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يصلي الليل صلوات ربي وسلامه عليه، لذه أنس. تصوروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة البقرة، ثم قرأ سورة النساء، ثم عاد إلى سورة آل عمران. سبحان الله، خمسة أجزاء في ركعة. هذا السر من محبة الله، من تعظيم الله، من إجلال الله. البدن إذا تعلق القلب بالله وشعرت الروح بهذه المتعة لا يتعب البدن، يتلذذ البدن ويستمتع. انظر إلى الحاج في عرفة مزدلفة، لأن يشعر بأداء شعيرة الحج وبلذة الحج والتنقل بين المشاعر، فلا يتعب بدنه. نعم يشعر الآن في بعد فترة، لكن في أثناء الحج يشعر بمتعة ولذة بقوفه بعرفة، وقد تجرد من الزينة واللباس الذي يتفنن بلبسه، لكن يشعر بلذة، يعني يشعر بأن الله قريب منه وأن الله يباهي بهم الملائكة، يشعر بهذا فيعطيها الله سكين. إذن لما أعظم الله أجد للقراءة القرآن والتسبيح والتهليل. إذا جلس المسلم يذكر الله جل وعلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر، أنا وأنا أشعر أني أذكر الله جل وعلا فاذكروني أذكركم، فأنت تشعر وأنت تذكر يذكرك المولى جل في علاه. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. أنت وأنت تذكر المولى جل وعلا يذكرك المولى جل في علاه. ولذلك من نعم الله أن أفضل العبادات هو الذكر، أفضل العبادات. ومن نعم الله أنه أيسر العبادات، الإنسان في سيارته، في مكتبه، على فراشه، يذكر الله جل وعلا. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال سبق المفردون. قال وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. يكون إنسان من الذاكرين الله كثيراً إذا حافظ على أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار خروج المنزل ودخول المنزل ودخول المسجد، الأذكار اليومية الورد اليومي إذا حافظ عليه المسلم فإنه يعتبر من الذاكرين الله كثيراً. إذا حافظ على الأذكار اليومية فإنه يصبح من الذاكرين الله كثيراً. تأملوا معي واحفظوا هذا الحديث العظيم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبان يحرك لسانه، قال: يا ثوبان ما تصنع؟ قال: اذكر الله يا رسول الله. قال: الا اعلمك ذكرا، اعلمك كلاما افضل من ذكرك الله الليل مع النهار. تقول هذه الكلمات افضل من تجلس تذكر الله الليل مع النهار؟ قال: بلى يا رسول الله. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: تقول الحمد لله، واحفظ هذا الحديث، الحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، والحمد لله ملء ما في السماوات والأرض، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، وسبحانه والحمد لله ملء كل شيء، وتسبح مثلهم، وتسبح مثلهم، أي تقول سبحان الله عدد كل عدد ما خلق، وسبحان الله ملء ما خلق، وسبحان الله عدد ما في السماوات والأرض، وسبحان الله عدد ما أحصى كتابه، وسبحان الله ملء ما أحصى كتابه، وسبحان الله عدد كل شيء، وسبحان الله عدد ملء كل شيء. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من ذكرك الله الليل مع النهار. أيها الأحبة، أكثر من ذكر الله، وهذا من موجبات محبة الله جل في علاه. إذا ذكرت الله سبحانه وتعالى هذا من أعظم من الأسباب التي توجب لك محبة الله، وإذا أحبك الله جل وعلا نلت سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. إذن لما أتحدث عن الله جل وعلا وأعظم الله جل وعلا في النفوس وفي القلوب فإن الناس تستقيم على طاعة الله، تصلح القلوب، كل الشوائب التي في القلوب من الرياء والعجب والكبر على الناس وغير ذلك والشحناء والبغضاء، إذا امتلأ القلب بمحبة الله ذابت هذه كلها، وامتلأ القلب يمتلئ القلب توكلا على الله، يمتلئ القلب يقينا بوعد الله، يمتلئ القلب رضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، يمتلئ القلب بقدر الله جل في علاه تقدست أسماء وصفاته. أختم بأثر من أثار محبة الله على العبد، لأن المقام يتحدث بهذا المعنى، وكما سمعنا في المقدمة عن وفاة الرجل الصالح. المؤمن نتحدث لأولاده وغير من المصابين، الذي يحب الله جل وعلا يرضى بقضاء الله وقدره. إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا، فله الرنين من الله، رضي الله عنه ورضوا عنه، أرضى بتقديره لي في كل أموري في كل شؤوني في حياتي. والنبي صلى الله عليه وسلم إمام الراضين، لما مات ابنه إبراهيم قال: إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن على فراقك إبراهيم لا محزنون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم. نحن وما نملك من الأموال والأولاد لله، هو الذي أعطانا وهذه أمانات، إلا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما هي الثمرة؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فمن أثار محبة الله أن الإنسان يرضى. الأمراض النفسية الآن من أعظم أسبابها عدم الرضا عن بقضاء الله وقدره. لماذا يحصل هذا وأنا أصاب بالمرض الفلاني وفلان ما أصيب وأنا هذا غني وأنا فقير وهذا أعطي؟ هذا كله اعتراض على الله جل وعلا. فمن علامات محبة الله جل وعلا أن نرضى بقضائه وقدره، ومن رضي عن الله جل في علاه رضي الله عنه، فيعيش المسلم بسكينة، والرضا جنة معجلة، جنة الدنيا أن يرضى المسلم بقضاء الله وقدره. وهذا من تعظيم الله ومن إجلاله، ذلكم الله ربكم. أسأل الله الكريم الرؤوف الرحيم الذي من علينا بالاجتماع في بيت من بيوت أن يمن علينا بالاجتماع في جنات النعيم. اللهم يا حي يا قيوم يا من ترانا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا أن تجعلنا ونجوانا أن تجعلنا ممن يطول عمره ويحسن عمله وتحسن خاتمته، ولا تجعلنا يا الله ممن يطول عمره ويسوء عمله وتسوء خاتمته. يا حي يا قيوم، اللهم طهر قلوبنا من النفاق والرياء والحقد والغل وسائر الأمراض. اللهم املأ قلوبنا شوقا إليك ومحبة لك وتعظيما لك يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تحسننا الختام. اللهم من أرادنا أو أحد من المسلمين بسوء اللهم أشغله بنفسه. من أراد بلادنا بلاد الحرمين أو سائر بلاد المسلمين بسوء اللهم اجعل كيده في نحره. اللهم أبطل كيده يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم وفق الشباب، اللهم نور بصائرهم واجعلهم هداة مهتدين. اللهم اجعلهم بهذا الدين من المتمسكين وإليه من الداعين. أقر أعين آبائهم بصلاحهم يا حي يا قيوم. حبب لنا ولهم الطاعات بأنواعها وكره إلينا وإليهم الكفر والفسوق والعصيان. واجعلنا من الراشدين يا حي يا قيوم. وفق ولاة أمرنا، سدد أقوالهم وأعمالهم وبارك في جهودهم. اللهم اجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط واجعلنا ممن يقال لهم يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.